بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم في الحلقتين الماضيتين الحديث عن الوعد الإلهي بإقامة المجتمع الصالح على كامل هذه الكرة الأرضية، وهذا أمر مفروغ منه في الجملة عند المسلمين قاطبة. وقد ألمينا بعض إلمام بجملة من الروايات من طريق مدرسة أهل البيت عليهم السلام مع الإلماح العام إلى ما تواتر إجمالا بل معنا في كل مدارس المسلمين والمصادر الإسلامية المعتبرة من أن هذا المجتمع الصالح لم ولن يتحقق بالمعنى الكامل كما وكيفا، يعني على كامل الكرة الأرضية وكامل الصلاح أيضا من حيث الصفة، إلا على يدي مهدي آخر الزمان الموعود بشكل قطعي إلماحا في الكتاب الكريم وتصريحا على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وألسنة أئمة أهل البيت عليهم السلام. جاي هنا يطرح ويطرق عنوانان بعد ما قدمنا في حلقات سابقة أن هنالك خلطا يحصل بين تعابير علامة الظهور أشراط الساعة إلى ما هنالك، تقدم الحديث لا نكرر ولا نعيد ولا نطيل، لكن بين يدي تحقق هذا الوعد الإلهي والتكريس النبوي إن صح التعبير والولوي لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هنالك حديث عن أمرين خطين عريضين في الثقافة الإسلامية. الخط الأول هو خط الشرائط تحقق هذا المجتمع الصالح كعنوان، وهذا مما اتفقت عليه مصادر المسلمين. ليست المسألة رواية أو روايتان أو ثلاث أو عشر أو عشرون أو ثلاثون، وخلاصة الفتوى في هذا المجال عند كافة المسلمين أنه لا يتحقق هذا الأمر إلا في أواخر الزمان، ولا يتحقق إلا بعد تحقق أحداث جسام في هذه الأمة من فتن وافتتان، من حروب ودمار، من تبدل عادات الدين وذهاب الكثير الكثير من المعروف في هذا الدين وتبدله إلى المنكرات، بل ذهبت الروايات المتواترة عند كافة المسلمين إلى التعبير بامتلاء الأرض جورا وظلما، بالمعنى الأعم للجور والظلم، يعني الظلم بالمعنى الديني يعني بالمعاصي وإلى ما هنالك. هذا الخط العريض الواضح، والذي عادة ما يطرح كما رأيت في الأبحاث على مستوى النظرية لا على مستوى التراث كنقل روايات في الكتب متشتتة، عادة ما يطرح كأمر مستقل عن قضية تحقق المجتمع الصالح وعن ظهور المهدي وملء الأرض قسطا وعدلا. الحقيقة الشيء الذي نحاول أن نبرزه إن شاء الله في هذا البرنامج هو ما سيشاهد جميع السادة المشاهدون الإخوة والأخوات، أنه لا نحاول نحن أن نربطه بالإمام عليه السلام، بل نفس هذه الأحاديث تسوقنا إلى ربطه بالإمام. يعني إنما تأتي الروايات تقول لا يكون هذا الأمر حتى يكون كذا وكذا وكذا وكذا،
بالنسبة للإمام
شرائط إن لم تتحقق لا يتحقق. طبعا في هامش نحن في مدرسة أهل البيت نعتقده نركز عليه، وهو عقيدة راسخة ثابتة لدينا كخط عريض، وفي هذه الأمور أيضا قضية البداء في الشرائط البدء في هذه الأمور، وسيأتي إن شاء الله بحثه وسنجلي وجه الحقيقة فيه كما نعتقد في مذهب الحق أعزه الله تعالى. هذا عنوان. العنوان الثاني، أنا أحب أن أعطي الفهرس لنمشي على أساسه. العنوان الثاني هو عنوان علامات الظهور، وهذا موجود في تراث المسلمين، عبر عند الشيعة بكثرة بعنوان علامات الظهور، وفيها صحاح السند ومعتبرة الأسانيد، وفيها الكثير الكثير، وفيها ما هو فوق النقد السندي من حيث الكمية فيما يرتبط بالبعض، وعبر بقلة هذا التعبير أيضا كما رأيت في تراث المدارس الإسلامية الأخرى، تعبير بعلامات ظهور المهدي. بل بعض العلماء الكبار من السنة كالقرطبي في التذكرة وغيره في غيرها عبروا أيضا بالعلامات كعلماء ليس فقط كروايات. علامات الظهور عادة، لأعطي عنوانا فقط، عادة عندما يقال علامات الظهور كأنها واسطة في الإثبات. شو يعني واسطة في الإثبات؟ يعني هي ليس لها دور على مستوى تحقق الشرائط. عندما يقال فلان شيء علامة للشيء الفلاني، يعني دوره الدلالة عليه والإشارة إليه. مثلا
إذا أردنا نعرف المشاهدين نقطة الضبط، يعني بتفيدنا بعدين
إذا أردنا أن نسيل الفكرة أكثر. الآن العلامات من أقدم الأمور في التاريخ البشري، تطورت أشكالها، ألوانها، طرقها، أساليبها. الآن مثلا في العصر الحاضر يقال علامات الطرق، سواء التي تدل على المنعطفات أو التي تدل على الكيلومترات،
إشارات.
أحسنتم. أيضا كل المؤسسات، كل الدول تضع علامات. العلم جاء من خلال الدلالة على أن هذا المبنى مثلا مبنى حكومي. مثلا الإنسان إذا افتتح صيدلية يضع على نقابة الصيادلة، لا تعطي علامة خاصة، توضع في الأماكن. هذه دور هذه العلامات ما هو؟ دور هذه العلامات هو فقط الإشارة والدلالة للراغب بمعرفة المكان أن هنا صيدلية.
جميل.
وإلا الصيدلية هي صيدلية، كانت العلامة موجودة أو غير موجودة. بعبارة أخرى يقال للشيء صيدلية إذا كان مكانا اجتمع فيه الدواء أو قسط من الدواء. جيد. وجود العلامة وعدم وجود العلامة
لا يؤخر،
لا علاقة له من الأساس بتسمية المكان صيدلية أبدا،
جوهر صيدلي.
بقلة وجدت في اللغة وفي التراث استعمال واستخدام العلامة، العلامة بمعنى الشرط والأشراط للشيء. جيد. ووجدت أن اللغة لا تأبى هذا الأمر كما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس وغيره. وأن العلامة في الأساس قد يقال في الأساس هي لا تخرج عن حقيقة الشيء، والعلامات التي تعرف بشريا على استخدامها كعلامات للدلالة إما لأنها هي في الأساس لها ارتباط بالشيء جوهري، وإما لأن الناس تواضعوا واتفقوا، مثل علامات الصيدلية الأفعى تواضعوا واتفقوا، فباتت المواضعة والاتفاق تجعلها علامة في طول الشيء. ما أردت قوله منه إن معظم ما يقال له علامات الظهور، وسيتضح هذا مزيد اتضاح شيئا فشيئا، هو في الحقيقة شرائط الظهور وأشراط الظهور، مش مجرد عنوان تواضع الناس دوره فقط الإعلام. أقول المعظم لأن البعض النادر منها قد يكون دوره العلامية بمعنى الإعلان والإعلام فقط.
خلينا نبسط الفكرة اللي يقول بعض السادة المشاهدين
ناشي.
هذا يحمل التوقيتات.
جيد. العلامة بمعنى الإعلان لابد وأن تكون دالة نحو دلالة، مش إلا التوقيت الدقيق. دالة نحو دلالة على أن الشيء قريب. مثلا
مثلا خليني أمثل ولو هو استباق للأمر لأن هذا البحث أنا مأجله، لكن أردت للإخوة أن يلموا بمجمل النظرية لنبدأ بعد ذلك بالتوثيق لها على أرض الواقع. الحقيقة مثلا الصيحة والنداء الذي هو مسلم،
مسلم به
عندنا بأسانيد صحيحة وقد يدعى تواتره معنا، سواء بعنوان نداء، بعنوان صيحة، بعنوان فزعة.
فزعة
فزعة جاءت من حيث التوصيف، تفزع توقظ النائم وتفزع اليقظان. نداء من جهة أنه نداء من السماء، صيحة من جهة أنه ورد في بعض النصوص أنه يصاح بكذا، يعني بالصوت العالي، لأنه يسمعه كل من في الأرض ويسمعه أهل كل لسان بلسانهم. جيد، وهذا يعني أن الصوت سيكون مدوم إذا يستيقظ النائم. جيد، هذه قد يقال، أنا ما أريد أن أستبق، تأتي الأبحاث تباعا إن شاء الله، قد يقال إن دورها فقط الإعلان والإعلام الإعجاز القطعي
جيد
عن الإمام عليه السلام.
جيد،
بينما في المقابل مثلا سواء ما يصح عندنا أو لا يصح، حركات الحروب مثل الجيوش، سفياني مثلا في ذاك الطرف، أو الدجال الذي ركز عليه كثيرا في عند السنة وبقلة في بعض الروايات غير المعتبرة عند الشيعة. جيد، أو اليماني في هذا الطرف، راية الصلاح، أو الخراساني في هذا الطرف، هذه في الحقيقة جزء من حركة الأحداث الكونية البشرية إن صح التعبير، التي ستكون في سياق الأحداث. يعني بعبارة أخرى، قد يقوم دجال إن وجد دجال، ويقوم السفياني ونحن نعتقد أنه سيقوم، ويقوم اليماني ضمن التكاليف الشرعية العامة، اليماني يقوم، والسفياني ضمن حركة الغربيين العامة للوقوف في وجه المد والصحوة الإسلامية والمد الإسلامي العام. قد لا يكون، قد أقول قد لا يكون لقيام السفياني من حيث المبدأ أول قيامه ارتباط مباشر بالإمام عليه السلام، ولا يقوم في وجه الإمام، وإن كان سيقف في وجه الإمام عندما يخرج الإمام ويظهر الإمام.
نعم نعم،
وكذلك الأحداث، فهذه جزء من الأحداث التي ستكون نتيجة تراكم الأحداث المصيرية والفتن بحسب تعبير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام، التي ستكون في هذه الأمة، وبالأخص الفتن التي ستكون في آخر الزمان. يعني بعبارة أوضح، بعبارة أوضح، علامية السفياني مثلا للإمام عليه السلام لا تأتي من جهة أنه قائد من أهل الضلال مدعوم غربيا مثلا بحسب الروايات، لم يسجد لله قط، يحمل على صدره صليب كما ورد في بعض الروايات مثلا، ويقود جيشا ويحتل بعض الأماكن في البلاد العربية مثلا ويحكم، ثم يتوجه باتجاه المدينة المنورة عندما تصله أخبار بأن الإمام بدأ بالحركة، بدأ بالظهور. بدايات أمره ليس لها ارتباط مباشر بالإمام، لأنها تكون قبل الصيحة. لو كان بعد النداء كان يمكن الإنسان يقول بأن هذا النداء عرفه الكل فبدأوا بالحركة ضد الإمام، لأنه نداء إعجازي عرف به الجميع،
احتجاج عقلائي.
جيد، لكن بداية حركة السفياني باتفاق الرواية يكون قبل النداء من حيث تسلسل الأحداث، لأن الروايات متفقة على أن النداء يكون في زمن معين في شهر رمضان، وأغلب الروايات أنه في 23 من هذا الشهر الشريف، من شهر رمضان المبارك، وحركته تكون قبل ذلك. على هذا الأساس أنا أقول معظم هذا الذي عبر عنه بالعلامات كما سندلل إن شاء الله. الآن أنا أدري هذا تحليل، فعلا الإطار التحليلي مهم للإخوة والأخوات حتى يعيش الصورة التي سيجري فيها البحث إن شاء الله. هي في الحقيقة علامات بمعنى شرائط وأشراط، وليست علامات بمعنى إعلان فقط. جيد،
أوسع مطلب.
يبقى أن بعض الروايات قالت هذا الحدث يكون عنده بقرب من ظهور قائمنا. هذا الربط، عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا الربط يجعل جنبة الإعلان والإعلام فيه لا أصل الحدث.
جميل جميل
جيد. نبدأ فعلا ما ينبغي أن نبدأ به يعني هو التدليل
على
أن ظهور المهدي الذي هو موعود قرآنيا ونبويا لا يكون إلا في آخر الزمان، ولا يكون إلا بعد حصول فتن غلاظ شداد في الأمة. هذا الأمر لإثباته طارة نتكلم بشكل كلي، وأخرى نتكلم بشكل تجزئي عينات مهمة لهذا المجال. على مستوى البحث الكلي أقول هنالك تواتر إجمالي عظيم جدا، هذا التواتر بحيث يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت بالضرورة، وبالأخص عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه ستكون بعده في هذه الأمة فتن وردات عملية ها أعبر عملية، ولو لم يعلن أني مرتد. كثير من الناس يرتدون على أعقابهم القهقرة، هذه أحاديث متفق عليها والروايات ظاهرة بل بعضها صريح في أن هذا سيكون متصلا بوفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من حيث البداية، وسيستمر في حركة تراكمية عبر مئات من السنين.
أنا خليني أخذ التفصيل سمحت
إلى أن يظهر الإمام
بعد الفاصل، بس في بعض المصطلحات أرجو توضيحها، مثل لو أن والله الفتن ما يتبادر للذهن الآن أنها مصطلح الفتنة ينطبق فقط على ما قد يقع خلاف بين مجموعة من الشيعة ومجموعة من السنة. أنا كنت عم بسأل أنه في بعض المصطلحات علوا إذا فينا مع وجه
جيد. المستقرئ لما عبر عنه بالفتن في جميع التراث الإسلامي سنيه وشيعيه، وبالمناسبة ركز كثيرا في كتب السنة على هذا الموضوع، سواء الكتب المصدرية النقلية أو الكتب البحثية. يعني أضرب، أما في النقل فما خلا منه مصدر من المصادر حتى أمثل، وطفح به لعلهم بين المصادر بكثرة كاثرة، طفح به مسند الإمام أحمد بن حنبل. جيد. على مستوى حتى الباحثين وكبار العلماء أيضا اعتني به اعتناء كبير هذا البحث. مثلا من أهم الذين اعتنوا بهذا البحث الإمام ابن كثير الدمشقي صاحب كتاب البداية والنهاية، وهو من أعظم علماء السنة الحنبليين
صحيح
على وجه الخصوص. في كتابه النهاية عقد أبواب للفتن كما هو واضح. طبعا بمعزل الآن هل كل هذا أسانيده صحيحة، أحداث واقعية تواترت فيها الروايات لم تتواتر، يحتاج نحن الآن لا نفتي بالتفاصيل، نحن نتحدث في الخط العريض. وأكد كل ومن هؤلاء مثلا الإمام القرطبي في كتابه التذكرة بأحوال الموتى والآخرة وغيرهم الكثيرون. أنا ما أتحدث هنا عن مصادر قد يقع البحث في مدى اعتبارها ككتاب الفتن لنعيم بن حماد، اللي هو أصلا صنف بعنوان كتاب الفتن، وكتب أخرى بعنوان الملاحم
والفتن.
يعني هذا في الحقيقة ما كان ليكون لولا تكثر هذه الأحاديث برجة كبيرة وكبيرة جدا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. المراد من الفتن في هذا المجال إذا استقرأناها هي فتنة في الأساس، تتفرع منها فتن. الفتنة الرئيسية في الأساس في هذا المجال هي الفتنة في الدين، الفتنة عن الدين
الأصل
طبعا.
جميل.
بدءا بالأحاديث الكثيرة التي جمعها العلامة المتقي الهندي في كتابه كنز العمال من جميع المصادر السنية تقريبا،
كتاب معتبر عن السنة،
وهي الروايات التي تتحدث عن أن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يقبله جميع المسلمين، المقام الآن مو تهجم على الصحابة ولا
طبعاً
أبدا
طبعاً.
ولا كل المسلمين يقولون إن هناك جملة من الصحابة ارتدوا على أعقابهم القهقرة، جملة من الصحابة قاتلهم الخلفاء الأوائل لأنهم منعوا الزكاة أو لأنهم ارتدوا عن الدين، هناك قبائل ارتدت عن الدين
طبعاً.
الآن نحن لا نجعل إسقاطات، لأن هذا الأمر أنا أدري أنه حساس بين المسلمين جدا، ولست بصدد الآن إثارة حساسية أحد، نحن بصدد الآن فعلا هذا الشق من البحث متفق عليه بين السنة والشيعة. يؤتى بجملة من الأصحاب يؤمر بهم إلى الجحيم إلى جهنم، وهذا تقريبا متواتر إجمالا بين السنة. هذا الحديث وعندنا منه الكثير. فيقول صلى الله عليه وآله، والحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أصحابي أصحابي، فيأتي النداء من طرف الباري عز وجل، لا تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا على أعقابهم القهقرة. جماعات، بداية الفتنة بداية فتنة الدين، سواء بالرؤية السنية
أو بالرؤية الشيعية
أو الرؤية الشيعية، وإن اختلفنا في الإسقاطات على مستوى الأفراد والمصادق
خصوصية مذهبية،
هذه الفتنة في الدين لها تجليات. بعضهم ارتد صريحا عن الدين، بعضهم منع ربما بعض الأمور الأساسية في الدين، بعضهم عصى الخليفة، سواء نحن نرى خليفة شرعي غير شرعي، على كل حال عصى الخليفة وقام وربما حارب، ها، ومن هنا جاءت حروب الردة، وهذا مصطلح شائع في الأمة الإسلامية بدرجة كبيرة. شيئا فشيئا بدأت في الأمة حالة الانحدار الديني. كيف؟ لها أسبابها، واحد منها قضية الحكم والحاكم، وهي مسألة أساسية
يؤسس عليها،
وعند السنة والشيعة إذا فسد الحاكم
فسدت الناس.
جيد. ولا يختلف السنة والشيعة في أن حكومة بني أمية كانت هوجاء عمياء،
صحيح،
وكانت تحولت القضية باعتراف جملة باحثي المسلمين، على الأخص علماء الأزهر، على الأخص أقول، إذا نريد أن نشير إلى أئمة بارزين بدون ذكر أسماء، لأن الأسماء كثيرة في هذا المجال. ثم من بعدها بنو العباس، ثم من بعدها بنو عثمان. جيد، هذا واحد. اثنان، قد يكون بعضها ناتج من بعض، تبدل المعروف بالمنكر.
جميل.
وهذا أيضا كثير في الأحاديث عند السنة والشيعة،
وشائع بالوقائع،
ولا يزال يتكاثر، ينجب ويتكاثر. في الخطوة اللاحقة حصل ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبأحاديث كثيرة، كيف بكم إذا كذا إذا كذا إذا إلى آخره. الخطوة اللاحقة، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. جيد. بعد ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر، تبدل المقاييس.
جميل.
هذه الفتن. طيب، المعروف والمنكر في الدين شو هو؟ المعروف والمنكر من أهمه أحكام العلاقات الاجتماعية، أحكام العلاقة بين الدولة الإسلامية وخارجها، أحكام العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدولة الإسلامية، العلاقة بين الإخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة.
جميل.
ها؟
جميل.
طيب جيد. هذه الفتنة الدينية ولدت فتن اجتماعية شيئا فشيئا، هذه ولدت فيما بعد ما عبر عنه بخلع العرب أعنتها، ما عبر عنه بموالاة أعداء الله، اللي كانت أساسا القرآن حذر منها من البداية. يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، في سورة المائدة المباركة.
نعم.
والآن لا يسعني أن أدخل في بحث تفسيري مفصل. القرآن الكريم من 50 تقريبا إلى 57-58 عدد الآيات من سورة المائدة يتحدث بشكل واضح عن وقوع ردة عملية مؤلانية عملية في الأمة الإسلامية عن تعاليم المصطفى صلى الله عليه وآله، وعن تعاليم القرآن الكريم التي جاء بها بشكل صريح القرآن الكريم. هذا يولد بعد ذلك حالات جيوش، حالات عدم إقامة الحدود،
يستولد.
أحسن.
يستولد.
جيد. ما عبرناه قبل قليل.
واضح.
على هذا الأساس هي فتن من حيث العدد، لكن من حيث التوصيف الديني هي فتنة دينية واحدة تراكمت عبر السنين واستمرت، لأن خط الانحراف والانحدار الديني لا يقف عند حد، يبقى أمر الأمة يذهب سفالا كما ورد في الرواية الشريفة.
انحدار.
جيد. على هذا الأساس ينتج من هذا مثلا ولاية الصبيان، قضية الرويبض، إلى ومن الرويبض قال أن يتكلم في أمر الناس من لم يكن له أن يتكلم،
وما أكثرهم.
من هذا القبيل ما ورد في بعض الروايات حتى يرفع كل ذي صيصه صيصته. كل واحد شايف لحاله بشيء بيقول انا ها شيئا فشيئا. وعلى هذا الاساس تصير الدوله الاسلاميه دول 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 دولات صغيره صغيره صغيره. والان في نظام العالم الجديد يحاولون ان يصغروا كل دوله الى ولايات
وفرق
تسد. جيد، على هذا في تقديري المستقرئ للاحداث، هل مقدار ثبت بالبداهه من النص الشرعي، ثبت بالبداهه من التطبيق العملي على ارض الواقع؟ وهذا ثبت عند السني والشيعي. يعني خليني أخذ نموذج يا أخي بشكل بسيط. الآن عند السنة على مختلف مذاهبهم بلا استثناء شرط الخليفة الشرعي، شرط الخليفة الشرعي أن يكون من قريش، بحيث لا يجوز أن يكون الوالي الأعظم في الأمة الإسلامية غير قريش. كثير من المعتزلة ومنهم إمام المعتزلة القاضي عبد الجبار،
نعم
المعتزلي صح كتاب المغني أصلاً، هو
أشهر من أن يعرف
منقح مذهب المعتزلة في كتابه الأصول الخمسة، يصرح بالإضافة إلى كونه قرشي لا بد وأن يكون هاشميا، لا بد أن يكون من نسل الحسن والحسين عليه السلام.
والإمام المعتزلي اللي عم بيحكي
طبعاً قضى عبد الجبار كتاب المغني،
واضح
جيد. على هذا الأساس عند كافة المسلمين، يا أخي دعنا من قضية الهاشمي ودعنا مما نعتقده نحن أيضا في مدرسة أهل البيت من أنه ليس كل هاشمي ولا حتى كل علوي فاطمي، خصوص أشخاص بأعيانهم ورد النص المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم بأسمائهم. لا نريد أن ندخل إلى حقل الخلاف المذهبي الآن لأنه فعلا ليس مؤثرا فيما أردت قوله.
نعم
من أعظم الانحراف مسلم أنه انحراف الحكومات والحكام، من أعظم الانحرافات أن يأتي الحاكم الذي لا يمتلك الشرائط والمواصفات الشرعية
ويكون حاكم
والأعظم من هذا أن يبقى في الحكم وأن يستمر حكمه مئات السنين وأنت بدلت الأسماء والعوائل طيب الآن أنا كسني أسأل نفسي وأنا كشيعي أسأل نفسي،
أنا كمسلم أسأل نفسي
كمسلم جيد. الآن معظم الحكام منذ مئات السنين لا ينطبق عليهم مواصفات القرشية، فضلا عن الهاشمية والعلوية والفاطمية والحسنية والحسينية. هذا انحراف أم ليس انحراف على مستوى الحكم؟ طيب نقطة ثانية، اتفق السنة،
اسمح لي
اتفق علماء السنة.
عم بشكر الله المحي سألتك عن الفتنة حتى نوضح هذا حتى
يعني هذا أعظم الفتنة يا أخي وهذه فتنة دينية وفتنة اجتماعية إنسانية بشرية ومنها تتولد الفتن.
توقف الصورة عند كثير من الناس إنه الفتنة يعني مشكل بين واحد شيعي وواحد سني وواحد فتنة. يا أخي طول بالك،
لا أخي لا في فتنة واقعين فيها كلنا نحن السنة والشيعة كلنا واقعين.
صحيح.
واحد ثاني، مثال ثاني، اتفق علماء السنة على مختلف مذاهبهم
ومشاربهم.
ما عليك الآن بالشيعة مبانيهم عالية، الشيعة يشتريطون الأعلم على الإطلاق، يشتريطون مو بس أعلم، العلم الكامل بالكتاب والسنة
إنه النظري بالحقيقة،
يشتريطون العصمة علما وعملا. هذا يا أخي شرائط صعبة لا تتواجد إلا
في المعصوم
في أمة أهل البيت عليهم السلام. ماشي، علماء السنة كلهم متفقون. روحوا شوفوا كتاب الأمارة، كتاب الإمارة، في كتب الفقه، في كتب العقائد. طبعا بالمناسبة بين قوسين علماء السنة لما بيبحثوا بالعقائد كتاب الخلافة أو كتاب الإمامة أو الإمارة يسموه أيضا هم يسمونه الإمام العظمى، يعتذرون عن إيداعه في كتب الكلام والعقائد لأنه مسألة فقهية وليس مسألة عقائدية، كما صنع مثلا القاضي عبد الدين الإيجي وشارح كتابه المواقف السيد الشريف الجرجاني، أو كما فعل
السيد الشريف اللي شرحه،
لا السيد الشريف
الشريف
الشريف الجرجاني وهو من أكبر علماء الأشاعرة. هذا شريف النسب لكنه ليس من علماء الشيعة، هذا من أعظم علماء الأشاعرة ومن أدقهم. التفتازاني أيضا شيخ الإسلام التفتازاني من أعظم علمائهم في كتابه المقاصد وشرح المقاصد يعتذر في عد كتاب الإمامة في آخر الكتاب في الجزء الثامن منه ثم يعتذر عن إيداعه في العقائد لأنه ليس من العقائد عنده. لكن مو مهم هذا، الكل متفقون وأنا أتحدى في هالمجال كل الباحثين، الكل متفقون أن الخليفة لا يكون خليفة شرعي بالإضافة إلى كونه قرشي إلا إذا كان عالما مجتهدا. أقل مواصفات تشترط في الخليفة أن يكون يصلح للقضاء الشرعي. خلينا نروح لكتاب القضاء، ما هي شروط القاضي؟ الاجتهاد الشرعي،
الاجتهاد والعدالة.
أحسن
ما فيهاش بحث،
ذهبت عريضة في زمن بني أمية وبني العباس،
غايبة
ما علينا. جيد،
معنى الثاني المجمعين شيء من براءة الحال.
جيد. طبعا لا يتوهم أحد أيضا هذه مهمة أن أنبه إليها، أن أكابر علماء السنة يرون هؤلاء خلفاء، بالمناسبة هم لا يرونهم خلفاء، وهذه مغالطة شائعة يمر عليها الناس ولا يعرفون حقيقتها حقيقتها. هؤلاء يرونهم أولياء أمور، لا يرونهم حكام شرع ولا خلفاء شرعيين، لكن للأسف يعطون لولي الأمر كل مناصب الخليفة، يقولون تجب طاعته وإن جلد ظهرك، تجب طاعته وإن أخذ مالك تجب طاعته، فقط يشترطون ما لم يصلي، وتعال ثبت لي أنه يصلي أو ما يصلي.
أي واحد
يوم العيد بيجي طبعا للمسجد الأعظم كعادة الحكومة
وبيطلع على الكاميرات.
على كل حال ما علينا، حتى لو صار مش حاول الشرائط الشرعية، يعني لا هو مجتهد ولا هو قرشي ولا هو عادل، وصار من العائلة الفلانية أو من العائلة الفلانية أو من العائلة الفلانية، ولو صار غير عربي كما في بني عثمان بالمرة
ديلا،
مع ذلك هو ولي أمر، إذا استتب له الأمر تجب طاعته، لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز تغييره، لا يجوز إلى آخره، إلا إذا أمر بمعصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فقط وفقط. نسأل هذا، وإن يا أخي ماشي نمشي معكم لا نقوم عليه لا نخالفه لا، لكن خلينا نرى بعين البصر، ما يحتاج لبصيرها طائفة، ما الذي ينجم عن هذا في الأمة، وما الذي نجم بالفعل مش تنظير في الواقع، كيف صارت سيرة الأمة في زمن بني أمية، كيف صارت في بني في زمن مو شيعة فقط،
شيعة وسنة
شيعة وسنة. أبو حنيفة الذي أخذ وضرب حتى الموت من قبل الخليفة العباسي في زمنه، من قبل الحاكم العباسي في زمنه، وهو إمام المذهب
النعمان بن ثابت.
وغيره وغيره وغيره. الآن هذا سينتج في الأمة الانحراف والانحدار الخطير. فإذا هنا نستطيع أن نطل، صرنا الآن تكوننا نظرة، صرنا نستطيع أن نطل على ما تواتر عند السنة والشيعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن المهدي يخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وشرا،
عم الفوضى وعم الفساد،
بعدما ملئ الظلما بلاد الكفر من الأول مملوء ظلم وجور، ولأن أعظم الظلم معصية الله، كلهم متلبسون بمعصية الله
ولا يحتاج إلى النقاش.
لكن الأمة الإسلامية التي نهجها القرآن والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحولهم من أعداء أوس وخزرج ومهاجر وأنصار إلى إخوة على سرر متقابلين، وشرع لهم الدين إنما المؤمنون إخوة، البعض يقول هذا مجاز استعارة، غريب التعامل مع القرآن بهالطريقة، يعني يريد يقول أن هذا تشبيه بالأخوة، لا هذه هي الأخوة أصلا، لأن غيرها ليس أخوة، أخوة النسب أخوة نسب. المهم في هذه الأحاديث التي تتحدث عن تلاء الأرض قسطا وعدلا، في جملة منها ورد فيها مقدمة صغيرة
ما هي أربعة
في زمن الحيل، خلينا نقرأ نموذج،
ما في مشكلة،
وليكن من كتب السنة يا أخي،
عند الشيعة هذا الأمر من البديهيات ومن الواضحات غاية في الوضوح. من أهم مصادر السنة خلينا نقرأ جيد من كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل، ومن أهم طبعة من طبعاته على الإطلاق الطبعة في 52 مجلدا التي حققها الشيخ شعيب الأرناؤط، أحد أهم مشايخ السلفية في نقد الحديث في العصر الحاضر. جيد، يروي الرواية بسند متصل إلى الصحابي الشهير أبي سعيد الخدري. جيد، يقول المرقم الحديث 11313 المجلد 17 صفحة 416 عن أبي سعيد الخدري، ويقول الشيخ شعيب الأرناؤط إسناده صحيح على شرط الشيخين، يعني على شرط البخاري ومسلم. هذا مصطلح
واضح، مصطلح
أنه لم يخرجه البخاري ومسلم، لكن رجال السند هم نفس الرجال الذين أخرج لهم البخاري ومسلم. جيد، عن أبي سعيد الخدري أو الخدري على كل حال على الاختلاف، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه في الطبعات الصلاة لا ترى كما هي
طبعا
لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، تمتلئ الأرض ظلما
وعدوانا
ثم يخرج رجل من عترتي.
والكلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم،
والحديث صحيح على شرط الشيخين وصحيح عند الإمام أحمد
بن حنبل،
وشيخ السلفية في الرجال في عصرنا الحاضر شعيب الأرناؤط حكم عليه بالصحة.
زين،
جيد، أنا محل شاهدي مش يملأها قسطا وعدلا، محل شاهدي المقدمة، لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا ثم يخرج رجل من عترتي أو من آل بيتي يملأها، في نسخة من يملأها يعني هو الذي يملأها، تصير قسطا وعدلا كما ملئ الظلمان
وجورا.
جيد، هذا الحديث موجود مسند الإمام أحمد بهذا الرقم، وأخرجه أبو يعلى في مسنده أيضا برقم 987، وأخرجه ابن حبان صاحب الصحيح الشهير 6823، والحاكم النيسابوري في الجزء الرابع 557، وعشرات المصادر الأخرى.
زين،
هذا يدلل على أن الإمام المهدي مهدي هذه الأمة، عندما سيخرج ستكون الأمة الإسلامية في أسوأ الظروف دينيا وفي أسوأ الظروف اجتماعيا، وستكون البلاد ممتلئة بالجور والظلم والعدوان. ليش أقول هذا الكلام؟ لأننا متفقون، وإن كان المهدي سيحكم كل العالم، خروجه من العالم العربي والإسلامي، مبايعته عند السنة والشيعة بين الركن والمقام بمكة،
ويخرج في شهر،
وحروبه الرئيسية اللي نصص عليها عند السنة والشيعة وين ستكون؟ في هذه البلاد العربية،
في البلاد العربية. زين،
مع دجال مع سفياني، مو مهم الآن أيهما هو الصحيح عندنا في مذهب أهل البيت وأيهما لا نقبله أو لم يثبت عندنا، لكن في الجملة ستكون حروب طاحنة، سيذهب فيها 9 أعشار 8 أعشار، ما أدري كم، ثلثان ناس على اختلاف الروايات، يعني سيموت خلق هائل كثير في هذه الفتن والحروب، وستمتد هذه إلى أن يحاول أصحابها والمنظرون لهم والذين هم وراءهم من بلاد الكفر سيحاولون قتال المهدي عندما يخرج، المهدي الإسلامي، المهدي عند السنة وطبقا لرؤيتهم، وعند الشيعة وطبقا لرؤيتهم.
حالك المهدي الشيعي حال المهدي الشيعي المقصود في اللي وراء بالصحيح والثابت والمطيقن عن طرق أهل البيت صلى الله عليه وسلم.
نعم،
أنا الواقع خلص الوقت، وإن كان سؤال الفتنة أخذ مساحة كبيرة بالإجابة منكم، لكن كان معلومكم ومعلوم المهتمين بهذه الأمور وعلماء وإخوة مطلعين أنه في شبهات كثيرة مع عند الناس بهالموضوع، فتنة رجال ومرته، فتنة خيو وخيو، فتنة شو لك عم يطولوا بالكم، مو هيك
الفتنة الأعظم هي التي حاقت بالجميع.
على أي حال أنا أعتبر أنه تسليم من الله سبحانه وتعالى أن جعلني أسأل هذا السؤال الاعتراضي حتى تتبين وتتوضح الصورة لدى المتابعين معنا وأنا في مقدمهم إن شاء الله حتى نكون على بينة. يجمعنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى في هذه الموسوعة المهدوية التي نكشف ما سبر في غورها من بعض الأمور
إن شاء الله. نحاول أن تكون وثقية
طبعا
لتوثيق
طبعا
ما أجملناه في هذه الحلقة إن شاء الله.
أنا هالعبد الصغير لكنني أفتخر حينما أقول أنني جعفري أن جعفرا أن جعفرا قال
عليه.
نحن أبناء الدليل يعني نحن أهل العلم
إن شاء الله.
أشكر هذا اللقاء الطيب يتجدد برعاية وبركة مولاي وسيد صاحب العصر والزمان. شكرا لكم
بارك الله.
أعزائي المشاهدين يعني كان سؤالي عن الشرائط العامة للإمام المهدي لأمر خروج الإمام المهدي قبل خروج الإمام المهدي روحي له الفدا وعجل الله على فرجه الشريف. تمت الإضاءة على هذه الجنبة وتمت الإضاءة بشكل جيد ومقبول جدا 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 لإيضاح الفكرة عن مفهوم الفتنة الذي يشكل فتنة بالمعنى هلأ الناس في فهمها عند بعض الناس. في الختام لابد لي من إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف العزيز الباحث والكاتب وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة الشيخ حسن سويدان، المخرج المنفذ عباس إسماعيل، فريق العمل أنا أنور على النجم، كلنا نشكر حسن متابعتكم على حب النبي.